عدوان صهيوني مكثف على وسط بيروت والضاحية، وحزب الله يستهدف قواعد الاحتلال وجنوده. مجازر جديدة للكيان الصهيوني في قطاع غزة، والمقاومة تدك قواته في محاور القتال. ترحيب دولي واسع بإصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرتي اعتقال بحق المجرمين نتنياهو وغالانت. إلى التفاصيل. جدد الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا مبانٍ سكنية في منطقتي الحدث في محيط الجامعة اللبنانية والشويفات العمروسية. وقبل ذلك شن كيان الاحتلال عدوانا عنيفا استهدف مبنيين سكنيين كانا مكتظين بالسكان والنازحين في منطقة البسطة في بيروت، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا وإصابة أكثر من 60. وفي جنوبي لبنان شن الاحتلال عدوانا على صيادين عند شاطئ صور الجنوبي، ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح آخر. هذا واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضائي صور وبنت جبيل، حيث أغار الطيران المسير على بلدة طورة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين، فيما تعرضت التلال المحيطة ببلدتي كفر تيبنت والنبطية الفوقة وبلدتا أرنون ويحمر الشقيف لقصف مركز. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه المجزرة الجديدة في بيروت، نتابع ما أفاد به الإعلامي حسين الفوعاني من الضاحية الجنوبية لبيروت.
العدوان الجديد الذي تعرضت له منطقة البسطة الفوق في العاصمة بيروت، وهو الاعتداء الثامن الذي يطال العاصمة بيروت والثالث في غضون الأيام القليلة بعد استهداف مارلياس ورأس النبع. وأود أن أشير بأن عمليات البحث والإنقاذ بدأت ولكن بشكل بطيء، وذلك نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية المتواجد فيها المكان والمبنى المستهدف، ونحن نتحدث عن عدة أبنية سويت بالأرض. وأود أن أشير بأن كل الشهداء والجرحى الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض والركام حتى هذه اللحظات هم من الأبنية المجاورة وليس من المبنى المستهدف، وذلك بسبب كما ذكرت صعوبة الوصول إلى المباني المستهدفة نظرا لأنها تقع في حي ضيق وذو مساحة جغرافية صغيرة، وبطبيعة الحال هناك صعوبة في الوصول إلى المكان. ولكن وصلت الأليات، نتحدث عن ألية واحدة وصلت حتى هذه اللحظات وبدأت بالعمل، وعناصر من الدفاع المدني والصليب الأحمر بدأوا برفع الأنقاض والركام بطريقة يدوية من أجل انتشال بعض الجثمين والجرحى الذين شاهدوهم بأم العين. وأود أن أشير بأن القنابل التي تم في من خلال استهداف المبنى في منطقة البسطة الفوق هي قنابل أمريكية الصنع، وهي أضخم سلاح في منظومة مارك 80 الأمريكية، وهي ذات رؤوس حربية ويصل وزن الصاروخ أو القنبلة إلى 1000 طن. نحن نتحدث عن القنبلة الواحدة، وهي قنابل ارتجاجية خارقة للتحصينات وذات قوة تدميرية كبيرة، وهي بطبيعة الحال عندما تسقط على المبنى تسويه أرضا وتؤثر أيضا بالأبنية المحيطة به. هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف العاصمة بيروت، وبطبيعة الحال هو الاستهداف الثاني لهذه المنطقة البسطة الفوق بعد الاستهداف الأول والذي حصل منذ أسابيع منذ بدء الهجوم الصهيوني الغادر والغاشم على لبنان. بطبيعة الحال عمليات الإنقاذ والإغاثة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظات. نحن نعلم بأن هذه المنطقة هي منطقة سكنية شعبية مكتظة بالسكان، يقطنها مدنيون أبرياء عزل بالإضافة إلى النازحين الذين نزحوا إلى هذه المنطقة من كافة المحافظات اللبنانية، يوجد فيها عدد كبير من النازحين.
يخوض مجاهدو حزب الله معركة ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول السيطرة على بلدة الخيام جنوبي لبنان. وبعد 6 أيام من عمر المعركة، منع حزب الله جيش الاحتلال من السيطرة على الخيام، رغم أنها المعركة الثانية التي يحاول فيها التقدم إلى البلدة بعد اعتداءات لم تتوقف منذ بدء طوفان الأقصى. وأفادت مصادر ميدانية باستمرار الاشتباكات الملحمية طيلة ساعات الليل والسماع دوي الانفجارات حتى الصباح غربي بلدة الخيام. كما استهدف حزب الله تجمعات جنود الاحتلال بالمسيرات ما أسفر عن فقدان التسلل القيادي والتسلسل القيادي وتعرضهم لإصابات متعددة مع تسجيل انسحابهم من أماكن تجمعهم في محيط مدينة الخيام. حول فشل قوات الاحتلال في التقدم إلى داخل لبنان بسبب تصدي المقاومة اللبنانية العنيف وخاصة في منطقة الخيام الحدودية، نتابع الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي محمد الشمس.
اليوم هناك في جبهة جنوب لبنان هناك قتال كربلائي، هناك عمليات استشهادية، يعني كل مقاتل في الجبهة هو بمثابة استشهادي يواجه الموت في لمنع الإسرائيلي من التقدم في جنوب لبنان. الخيام منذ أكثر من أسبوع وهي تتعرض لقصف عنيف بأطنان من المواد المتفجرة والصواريخ والقنابل، ثم يسعى الإسرائيلي للتقدم خطوات وإذا به يفاجأ بمقاتلين مجاهدي المقاومة يخرجون من تحت الركام ومن الأنفاق ويلتحمون من مسافة صفر مع جنود الاحتلال. بالأمس كان هناك عدد كبير من القتلى والجرحى وطائرات الهليكوبتر نقلت عددا إلى مستشفيات شمال فلسطين المحتلة، وهناك محاولة دؤوبة يعني من قبل الجيش الإسرائيلي لتسجيل أي تقدم ميداني، وذلك للضغط على المفاوضات الجارية بعد أن أنهى هوكشتاين زيارته إلى تل أبيب ولقائه نتنياهو والقادة الإسرائيليين. ثمت رسائل متبادلة بانتظار الجواب النهائي للإسرائيلي، لكنه يبدو أنه يماطل ويراوغ من أجل إنجاز عسكري بين قوسين ما في جنوب لبنان. لكن هناك محاولات يائسة لجيش الاحتلال ولم يستطع أن يتقدم رغم كل القدرة التدميرية الهائلة. بالأمس أيضا تم تدمير عدد من دبابات المركافة والمدرعات الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة، فضلا عن إطلاق يعني أكثر من 150 صاروخ على شمال فلسطين المحتلة. وفي منتصف الليل أمس أيضا حيفا والكريوت وعدد من المدن في شمال فلسطين المحتلة تعرضت للصواريخ المقاومة. اليوم الإعلام الإسرائيلي الخبر الأكثر تداولا عندهم أنه الطائرات المسيرة هي أكثر خطورة من الصواريخ التي يطلقها حزب الله. بالأمس في منطقة الخيام حزب الله وللمرة الأولى أطلقت 28 طائرة مسيرة انقضاضية متفجرة باتجاه حشود أو تجمعات جنود الاحتلال، ما أجبرهم في منطقة الخيام ما أجبرهم إلى التراجع نحو حدود بين فلسطين ولبنان. إذن هناك قدرة قتالية كربلائية، روح كربلائية تقاتل، خبرات قتالية، صواريخ لا تتوقف، ومعدل إطلاق الصواريخ بين 150 إلى 200 صاروخ يوميا.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات قوات الاحتلال في الأطراف الشرقية للخيام ومثلث دير ميماس وتل نحاس وبلدة كفر كلا وشمع وتلة أرميس، وشنت المقاومة هجوما بالمسيرات الانقضاضية على تجمعات قوات الاحتلال في بلدة يارين والجبين، فيما قصفت قاعدة السيلة ماريس البحرية بصواريخ نوعية. واستهدف حزب الله أيضا تجمعات قوات الاحتلال في ثكنة دوفيف والشومرة والسعسع والمالكية والمنارة وزرعيت وراموت نفتالي ومدينة صفد المحتلة ومستوطنة كرياشمونة شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى ذلك أجبرت المقاومة طائرة حربية إسرائيلية مقابل صيدا على الانسحاب، فيما دمرت دبابة ميركافا جنوبي معتقل الخيام وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح. في غضون ذلك أكدت وسائل إعلام ومصادر ميدانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم في معارك جنوب لبنان ما يسمى بروتوكول هانيبال، وهو إجراء يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع أسر جنوده حتى لو كان ذلك بقصفهم وقتلهم. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تكافح جاهدة لتحقيق اختراقة حقيقية في دفاعات المقاومة لكن دون جدوى، هذا هو حال القوات الإسرائيلية على الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الخيام الحدودية في جنوب لبنان. معارك وصفتها مصادر مطلعة على الميدان بأنها تفوق كل ما جرى في تموز 2006 مجتمعة، إذ تتخللها عمليات تفجير والتحام ومحاولات أسر لجنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية التي بلغ عددها 28 خلال الساعات 24 الماضية. المعلومات تشير إلى أن مجاهدي المقاومة كانوا قريبين من أسر جنود لجيش الاحتلال في المدينة قبل أن تقتلهم المسيرات الإسرائيلية لمنع أسرهم وفقا لما يسمى إجراء هانيبال. ووسط تعتيم إعلامي بفعل رقابة العسكرية الإسرائيلية، تحدث الإعلام العبري عن مجزرة بحق الجنود الإسرائيليين وأشار إلى تحليق مروحيات في كريات شمونة لنقل الجنود القتلى والمصابين من الخيام وسط صعوبات كبيرة بسبب مسيرات حزب الله. وإضافة إلى الخيام، يواصل جيش الاحتلال تركيز هجومه البري على محور بلدتي شمع البياضة في القطاع الغربي وسط خسائر كبيرة وعدم قدرته على السيطرة على القرى والمرتفعات الحاكمة. وطوال يوم الجمعة نفذت المقاومة 37 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الحدود، 10 منها نفذتها ضد تجمعات جنود الاحتلال في الخيام، وعشر أخرى في بلدة شمع ومحيطها وفي بلدة يارين وتل نحاس عند أطراف بلدة كفركلة وعند مثلث دير ميماس وكذلك في بلدة الجبين. كما شملت العملية استهداف مواقع وقواعد عسكرية ومستوطنات برشقات صاروخية وبالمسيرات مثل الكريوت شمال حيفا وكريات شمونة وراموت نفتالي وشميرة وكذلك زرعيت والمنارة والملكية، إضافة إلى مواقع عسكرية مهمة مثل قاعدة حيفا التقنية وقاعدة السلة ماريس الاستراتيجية للرصد والرقابة، إضافة إلى قاعدة شرغة في مدينة عكا المحتلة. وتقول وسائل إعلام الاحتلال إن سكان الشمال يعيشون بين الإنذارات وأن الأمر بات ككابوس لا ينتهي، ولفتت إلى أن عكا تبدو كمدينة أشباح وأن سكان الكريوت يتحدثون عن فقدان الأمان حتى في منازلهم، كما أن تهديد الطائرات المسيرة أصبح أكثر خطورة من الصواريخ.
استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح أغلبهم من النساء والأطفال صباح اليوم جراء استهداف الكيان الصهيوني منزلا بحي زيتون شرق مدينة غزة. كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين في عدوان للاحتلال على منزل بمحيط خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع. استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بينهم أطفال في قصف على منزلة بمنطقة الشيخ ناصر شرقي خان يونس، فيما استشهد 3 فلسطينيين بينهم سيدتان، وسقط عدد من الجرحى في قصف جوي استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الكيان الإسرائيلي شنها في غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
الاحتلال الإسرائيلي لا يوقف سلسلة غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة. الليلة الماضية كانت ليلة دامية، غارات إسرائيلية شملت مناطق الشمال والوسط والجنوب. سأبدأ من المدينة. الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدد من المناطق ومنازل المواطنين، كان أبرزها استهداف منزل لعائلة عويضة في حي الزيتون، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد آخر. تم نقل الشهداء إلى مستشفى المعمداني في المدينة. أيضا كان هناك استهدافات مختلفة في المناطق الشرقية لمدينة غزة، حي الشجاعية، منطقة أيضا التفاح، والقصف المدفعي العنيف في منطقة أيضا جباليا البلد وجباليا النزلة ومناطق شمال القطاع. وصولا أيضا إلى المنطقة الوسطى، الغارات الإسرائيلية كانت حاضرة بشدة، كان هناك قصف لشقة سكنية عائلة أبو طقية، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين في مخيم النصيرات. تم انتشال 4 شهداء وصلوا إلى مستشفى العودة، وأيضا عدد من الإصابات في غارة إسرائيلية استهدفت هذه الشقة السكنية، استشهد فيها 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب عدد آخر. كان أيضا هناك قصف مدفعي عنيف في منطقة المخيم الجديد، منطقة الزهراء والمغراقة، وإطلاق النار بشكل كثيف من الطائرات المروحية وطائرات الكويت كابتا تسيطر على المواطنين الفلسطينيين في المناطق الشمالية الغربية للمنطقة الوسطى. كان هناك قصف مدفعي عنيف جدا على شرق المنطقة الوسطى تحديدا مخيم المغازي، كان هناك قصف إسرائيلي على منازل المواطنين، حتى الآن لم يبلغ عن وجود إصابات إثر هذا القصف. وأيضا كان هناك غارة جوية استهدفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. مدينة خان يونس أيضا كانت حاضرة، وكان هناك عدد من الاستهدافات والغارات الإسرائيلية، هناك كان شهيد وعدد من الإصابات باستهداف مجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس، نقلوا إلى مستشفى ناصر بالمدينة. وأيضا كان هناك 6 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل عائلة أبو سبلة بمنطقة البراق غرب المدينة، وتم انتشال الشهداء إلى ذات المستشفى وعدد من الإصابات. رافق ذلك أصوات انفجارات كبيرة في مدينة رفح وقصف مدفع في المناطق الشمالية لمدينة رفح، وأيضا غزارة بإطلاق النار من الطائرات المروحية وطائرات الكواد كابتر.
أعلنت كتائب القسام قنص جنود واستهداف آليات عسكرية للاحتلال في عملية مركبة في رفح، فيما قالت إنها استهدفت قوة إسرائيلية في جباليا وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. من جهتها أكد سرايا القدس أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع والأفراد مع جنود وآليات الاحتلال في بيت لاهيا. وأعلنت سرايا قصفها بالاشتراك مع علوية صلاح الدين مركز للقيادة والسيطرة تابع لقوات الاحتلال في منطقة جحر الديك وسط القطاع بالهاونات. كذلك دكت كتائب المجاهدين بالاشتراك مع سرايا القدس مقرا للقيادة والسيطرة لقوات الاحتلال في نتساريمة بالصواريخ. أما كتائب الشهداء الأقصى فقد قصفت مقر قيادة وسيطرة تابعة للاحتلال شرق مخيم جباليا. أكدت قوات العاصفة كتيبة نابلس تمكن مجاهديها فجر اليوم من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية صهيونية في مخيم عسكر، وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة البلدة القديمة في نابلس وذلك باستهدافها بالرصاص الكثيف. وأعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس خوض مقاتليها معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال في البلدة القديمة. من جهته أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مستوطنين بلدة بيت فوريك شرق نابلس. رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بإصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت المجرمين الرئيسيين بجريمة الإبادة الجماعية في غزة. واعتبر إسماعيل بقائي قرار المحكمة خطوة لتحقيق العدالة ووضع حد لإفلات كيان الاحتلال الصهيوني من العقاب. أعلنت بلجيكا التزامها باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير حربه يوآف غالانت في حال دخولهم أراضيها امتثالا لمذكرات التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية. وشددت المتحدثة باسم الخارجية البلجيكية أن بلادها تدعم بشكل كامل احترام القانون الدولي والعمل المستقل لمحكمة الجنايات الدولية. في ذات السياق أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميليوني أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم القادم مذكرات التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية بحق نتنياهو وزير حربه المقال غالانت. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعناوين: عدوان صهيوني مكثف على وسط بيروت والضاحية وحزب الله يستهدف قواعد الاحتلال وجنوده. مجازر جديدة للكيان الصهيوني في قطاع غزة والمقاومة تدك قواته في محاور القتال. ترحيب دولي واسع بإصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرتي اعتقال بحق المجرمين نتنياهو وغالانت. شكرا على طيب متابعتكم، السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل، وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر. قال الإمام علي عليه السلام لعامر بن مرة الزهري: من أحمق الناس؟ قال: من ظن أنه أعقل الناس. فقال: صدقت، فمن أعقل الناس؟ قال: من لم يتجاوز الصمت في عقوبة الجهال. قال حكيم: التقوى في الدنيا ألا تطلب المفقود حتى تفقد الموجود. قيل: إذا عزم الإنسان على اتخاذ أو اصطفاء الإخوان لنفسه سبر أحوالهم قبل اختيارهم، وكشف عن أخلاقهم قبل اصطفائهم. من كلام الحكماء: الأحمق لا يبالي ما قال، والعاقل يتعاهد المقال. قال أحد الشعراء: لعمرك ما مال الفتى بذخيرة، ولكن إخوان الثقات الذخائر. وقالوا: الحكمة هي خلاصة عقل يتأمل وقلب يتألم. ومسك الختام: قال الإمام الباقر عليه السلام: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا لكم في الحلقة الماضية أن الشيخ سعيد النورسي ولد بين أسرة متوسطة الحال، مؤمنة بالله وملتزمة بتعاليمه. أتقن العلوم الإسلامية وحصل على الإجازة وهو ابن 14 ربيعا. ولما بدأ عليه الذكاء والفطنة اهتم به شيوخ قريته، فعكف على دراسة الكتب حتى توصل بوعيه المبكر إلى أن النمط القديم غير قادر على مواجهة التحديات الهابة صوب العالم الإسلامي. ثم فكر بمقابلة السلطان عبد الحميد ليعرض عليه إنشاء الجامعة الإسلامية الحديثة، ولكنه أخفق ولم يفقد الأمل.
شيخ سعيد.
نعم.
لقد وصل وزير الداخلية.
أهلا 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 بالشيخ. أبطأت عليك أليس كذلك؟ يا هذا.
نعم سيدي.
لا تسمح لأحد الاقتراب منا. مرحبا مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟ تفضل تفضل أرجوك.
نحمد الله ونشكره.
الحمد لله الحمد لله. يا الله، اطلعت قبل قليل على تقرير الطبيب، انتعش صدري بخبر سلامتك وعافيتك. ليس أنا فحسب، بل السلطان أيضا. نعم، السلطان عبد الحميد يخصك بالسلام، وقد أمرني أن أهتم بشؤونك يا شيخ. في الحقيقة إنك سعيد الحظ سعيد الاسم. لك عندي بشرى. نعم يا شيخ، لك عندي بشرى. لقد خصص لك مرتبا قدره 1000 قرش. نعم، 1000 قرش شهريا. لا أخفي عليك، قال السلطان لو رجعت إلى بلدك فسيجعل مرتبك 30 ليرة. 30 ليرة. كدت أنسى. تفضل تفضل تفضل، هذا لكم. تفضل، لقد أرسل لك السلطان 80 ليرة هدية لك. مبروك عليك مبروك عليك.
لم أكن يوما متسولا أبدا لمرتب يا حضرة الوزير. كلا، لن أقبله.
ماذا؟
ولو كان 1000 ليرة. إني لم آتكم لغرض شخصي، وإنما لمصلحة البلد.
لمصلحة البلد؟
أجل، فما تعرضون علي ليس سوى رشوة السكوت، أليس كذلك؟
لا لا، إنك يا شيخ ترد الإرادة السلطانية، وكما تعلم يا بديع الزمان أن الإرادة لا تراد.
ولكنني كما ترى أرد.
ماذا قلت؟
أجل.
ها؟ ترد؟
نعم
نعم ترد. لماذا يا شيخ؟ لماذا؟
لكي يستاء السلطان مني فيستدعيني.
يستدعيك؟
أجل، عند ذلك أستطيع أن أقول قولة الحق عنده.
تقول قولة الحق؟
أجل.
تقول قولة الحق؟ أي حق يا شيخ؟ كم إنك ساذج يا شيخ. نعم، كم إنك ساذج يا شيخ. بذلك فإن عاقبتك ستكون غير سارة. إنك تعرض نفسك للخطر يا شيخ. نعم، تعرض نفسك للخطر.
تعددت الأسباب والموت واحد.
ماذا؟
فلئن أعدم فسوف أرقد في قلب الأمة.
ما هذا الذي تقول؟
عليك أن تعلم أيها الوزير إنني عندما جئت إسطنبول وضعت روحي على كفي. اعملوا ما شئتم، فإني أعي ما أقول. إني أريد أن أوقظ أبناء أمتي، ولم أقم بذلك إلا لأنني فرد من هذا البلد، لا لأقتطف من ورائه مرتبا أو غير ذلك.
ابق معنا يا شيخ، ستنفعنا.
خدمة رجل مثلي للدولة لا تكون إلا بإسداء النصائح، وهذه لا تتم إلا بحسن تأثيرها، وهذا لا يتم إلا بترك المصالح الدنيوية.
عجيب أمرك يا شيخ، عجيب أمرك يا شيخ. صدقني صدقني، ما ترمي إليه من نشر المعارف في بلدك هو 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 موضوع دراسة في مجلس الوزراء حاليا. ألا تصدق؟ لقد أمرنا السلطان بذلك. نعم، لقد أمرنا بذلك.
أمري عجيب أم أمركم يا حضرة الوزير؟
كيف يا شيخ كيف؟
لم تؤخرون نشر المعارف وتستعجلون في أمر المرتب؟ لماذا تؤثرون منفعة الشخصية على المنفعة العامة للأمة؟
Thank you. لم أعلم من هذا الشيخ إلا الصلاح والتقوى. ما يقوله ويدعو له هو العودة للشريعة الإسلامية. لماذا يعتقلونه؟ لماذا؟
منذ زمن حاولت جمعية الاتحاد والترقي الاتصال به وكسبه إلى صفها، إلا أن الشيخ بديع الزمان فوت عليهم الفرصة وصفهم أنهم هم المعتدون على الدين والدائرون ظهورهم للشريعة الإسلامية.
عجبا،
هل تعلمون أن اليهودي عمانوئيل قراصو طلب مقابلة الشيخ في سولانيك؟
رئيس المحفل الماسوني
وعضو مجلس النواب العثماني.
ولماذا؟
طمعا في التأثير عليه وجره لصفه.
وهل قبل الشيخ هذه الدعوة؟
نعم نعم، ولكن ما لبث أن خرج اليهودي من عنده قائلا:
ماذا قال هذا اليهودي الحاقد؟
لقد كاد هذا الرجل العجيب أن يزجني بحديثه للإسلام.
وهل هذا هو السبب لاعتقال الشيخ؟
أثبت الشيخ تبعية حركة الاتحاد والترقي للجمعية الماسونية اليهودية، فبدأ مهاجمتهم من خلال جمعية الاتحاد المحمدي.
جمعية الاتحاد المحمدي؟
إنه من الداعين والمناصرين لها.
والله بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنتم هنا تتسامرون ولا تعلمون ما حدث.
ماذا حدث؟
كنا نتحدث عن الشيخ بديع الزمان. ماذا حدث؟
ماذا رجع عن الشيخ؟
ما تقول
بشرك الله بالخير.
الحمد لله.
متى
قول اليوم وقد جئنا به إلى وعد.
هيا بنا.
ولكن يا رجل، قبل أن نذهب قل لي بالله عليك، قل لي كيف أفرج عنه. قل لي.
يقول الشيخ
ماذا يقول؟
دافعت أمام المحكمة العسكرية بكل جرأة عن الإسلام.
ما شاء الله.
أثرت في رئيسها وأعضائها فحكموا بالفساد.
ما شاء الله. هل ذكر لكم ما قاله؟
نعم، مما قاله لهم: لو أن لي 1000 روح لما ترددت أن أجعلها فداء لحقيقة واحدة.
ثم
قال: إنني لا أعترف إلا بملة الإسلام.
بارك الله فيك.
إنني متهيئ بشوق للآخرة. لقد قال لهم أنني مستعد للالتحاق مع هؤلاء الذين علقوا على المشايخ.
والله.
ثم قال لهم: لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل أيام الاستبدال.
نعم.
واليوم فإنها تعاد الحياة.
سنرفوه.
وإذا كانت هكذا فليعش الجنون وليعش الموت، وللظالمين فلتعش جهنم.
ما شاء الله. ما أبلغ كلام.
والله ما أبلغ.
هيا بنا.
قد اشتقنا إليه.
وفي عام 1911 للميلاد ذهب الشيخ سعيد إلى بلاد الشام وخطب من على منبر الجامع الأموي، ودعا فيها المسلمين إلى اليقظة والنهوض، وبين أمراض الأمة وسبل علاجها، فسميت تلك الخطبة بالخطبة الشامية. Thank you. ودارت الحرب العالمية الأولى، وعلى الرغم من معارضة الشيخ لدخول الدولة العثمانية الحرب، لكنه دافع هو وطلابه عنها ضد هجوم روسيا القيصرية دفاع الأبطال، حتى جرح بشدة وأسر من قبل الروس وسيق إلى المعتقلات في سيبيريا.
هيا قفوا، هيا استعدوا، هيا استعدوا، استعدوا لأداء التحية للقائد العام، استعدوا، استعد.
حسنا حسنا حسنا. الجميع قاموا لأداء التحية إلا ذاك. ماذا يعني ذلك؟ ربما لم ينتبه. على أي حال، لأرجع مرة ثانية وأرى ما سيفعل. اللعنة عليه، مررت من أمامه، إنه يتعمد ألا يراني. لم يقم لأداء التحية أيضا. سألقنه درسا لن ينساه، سألقنه درسا لن ينساه.
قفوا، أنت
أنا؟
نعم أنت، تعال هنا. ألم تعرفني؟
بلى، لقد عرفتك.
من أكون؟
إنك نيكولا فيج، خال القيصر والقائد العام في جبهة القفقاس.
بالضبط. قل لي، لما تستهين بي؟
كلا، لم أستهن بأحد.
إذن ما معنى عدم استعدادك للتحية؟
فعلت ما تأمرني به عقيدتي.
ما تأمرك به عقيدتك؟
أجل،
أية عقيدة هذه؟ قل لي، ماذا تأمرك عقيدتك؟
إنني مسلم وأحمل في قلبي إيمانا.
وماذا يعني؟
إن الذي يحمل في قلبه إيمانا هو أفضل من الذي لا إيمان له.
لم أفهم بعد.
إنني لو قمت لك لكنت إذن قليل الاحترام لعقيدتي ومقدساتي.
بإطلاقك علي صفة عدم الإيمان، تكون قد أهنتني وأهنت جيشي وأمتي، بل والقيصر كذلك. يا هذا!
نعم سيدي.
يجب تشكيل محكمة عسكرية للنظر في أمره.
فوضت أمري إلى الله.
خذوه.
أرجوك أتوسل إليك، ألا ترى هؤلاء الأسرى إنهم يحبونك لا يرغبون أن يصيبك مكروه، أرجوك افعل بنصيحتهم، أتوسل إليك، قدم اعتذارك للقائد واطلب العفو منه.
لا لا يكون ذلك،
إنهم سيعدمونك يا شيخ وتحرمنا من وجودك معنا. لا تفجعنا يا شيخ، نريدك معنا، لقد ألفنا حديثك.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ولكنني أرغب في الرحيل إلى الآخرة والمثول بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله.
هكذا رحيل يا شيخ؟
إنني بحاجة إلى جواز سفر.
أرجوك يا شيخ، أرجوك أرجوك.
اعذروني اعذروني، لا أستطيع أن أعمل بما يخالف إيماني.
تصدر المحكمة قرارها بالإعدام.
سعيد النورسي، هيا بسرعة، اترك أي شيء وتعال بسرعة، هيا لا تتأخر.
الحمد لله، الشكر لله. عفوا يا حضرة الضابط.
نعم.
لو سمحت لي قليلا من الوقت.
ولماذا؟
أؤدي واجبا.
واجبا؟ أي واجب؟
واجبا أخيرا لعقيدتي.
عقيدته. أده ولكن بسرعة.
حسنا.
يتوضأ ثم يشرع لصلاة ركعتين، وما إن بدأ حتى جاء القائد العام ورأى ما هو عليه.
سيدي.
حسنا. ماذا يفعل هذا الشيخ أيها الضابط؟
عفوا سيدي، إنه طلب أن يؤدي واجبا لعقيدته، فأمرته أن يؤديها بسرعة. سأخذه حالا إن أمرت.
كلا أيها الضابط كلا، اذهب أنت، سأقوم أنا بذلك.
ولكن ساحة الإعدام جاهزة يا سيدي.
لا داعي لذلك، لا ينفذ حكم الإعدام اليوم.
سامعا سيدي.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
يا شيخ، أرجو منك أن تعذرني.
أستغفر الله، أستغفر الله.
لقد ظننتك أنك قمت بعملك ذلك قاصدا إهانتي.
لا والله، لا والله.
تأكدت الآن أنك كنت تنفذ ما تأمرك به عقيدتك وإيمانك.
يشهد ربي أنه لكذلك.
لقد أبطلت قرار المحكمة ولن ينفذ حكم الإعدام. أهنئك، أهنئك من كل قلبي لصلابتك في عقيدتك. أقدم اعتذاري مرة أخرى. طلبت من الضباط أن يحسنوا معاملتك.
مستمعينا الكرام، ها وقد وصلنا إلى نهاية القسم الثاني من المسلسل رائد الصحوة الإسلامية في تركيا الشيخ سعيد النورسي. نستودعكم الله حتى القسم الثالث من هذه المسلسلة. حتى نلتقي بكم، إلى اللقاء وفي أمان الله.
ذولا
هنا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الأكارم هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين عدوان صهيوني واسع على وسط بيروت والضاحية وحزب الله يستهدف قواعد الاحتلال وجنوده